نعم.
الاستهزاء بالقبور المشركين.
لا، إذا مررت بها فبشرهم بالنار، قل أبشروا بجهنم، تقول لهم أبشروا بالنار، هكذا بشرهم بجهنم. طيب، نحن يعني سيكون البحث الآن إن شاء الله في الجنازة، وبعد شوية ننتقل إلى رحمة الله. لا، نحن بس أردنا أن نعرج على قضية نبش القبور، فأدخلتمونا في القبور وأصحاب القبور. طيب، ويقول: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع، وبقبور المشركين فنبشت، وبالخرب أو الخرب فسويت. قال: فصفوا النخل قبلة، النخل جعلوه في القبلة، وجعلوا عضادتيه حجارة. ها؟ أي العضادتي الباب، يعني هذه الجهتين اللتين ندخل منهما من الباب، هذه عضادتي الباب، جعلوه حجارة. قالوا: فكانوا يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم، وهم يقولون: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجر. وينبغي كذلك في الوقف وفي المساجد ألا يكون، يعني إن استطعنا ألا يدفع فيها شيء من المال، والكل يحتسب حتى في العمل لكان أخير وأفضل وأبرك، ويكون خالص لوجه الله سبحانه وتعالى من العاملين فيه، فيكون هذا أدعى لبقائه ولثبوت الأجر فيه. لا، إذا نبش خلاص انتهت قضية القبورية. لماذا هو ذكر هنا نبش؟ لأنه سيكون مسجد، فلا يجوز أن يصلى في المكان الذي فيه قبور أو على قبور، ولذلك نبشت. نعم نعم، خلاص أصبحت الأرض خالية من القبور. وفي كذلك جواز الارتجاز ببعض أبيات الشعر، قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، قال: حدثنا أبي معاذ بن معاذ العنبري، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثني أبو التياح يزيد بن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد. قال: حدثنا هو يحيى بن يحيى، قال: حدثنا خالد يعني ابن الحارث، قال: حدثنا شعبة عن أبي التياح، قال: سمعت أنسا يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. طبعا هنا في تصريح أبو التياح بالسماع من أنس زيادة من الإمام مسلم. عندك ايش؟ يزيد بن حميد في تدليس؟ ها؟ ما في تدليس، لكن زيادة لا شك أن اللفظ إذا قال فلان من الرواة ولو كان ثقة عن، ليس كقول سمعت من حيث القوة، سواء كان مدلسا أو لم يكن. ها؟ وأيضا شعبة موجود. نعم؟ ايه، لكن هو ما هو مدلس اصلا. اذا كان يعني نعم نوفقك. نعم ان شاء الله. طيب، قال: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، قال: حدثنا ابو الاحوص سلم بن سليم عن ابي اسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد عن البراء بن عازب قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس 16 شهرا حتى نزلت الآية التي في البقرة وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة فنزلت بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق رجل من القوم فمر بناس من الأنصار وهم يصلون فحدثهم فولوا وجوههم قبل البيت. وايد. طيب فيه دليل على جواز النسخ ووقوع ذلك، وفيه رد على من أنكر النسخ من المعتزلة وغيرهم. النسخ وشوف سبحان الله، هي النسخ هذه نوع من الابتلاء والفتنة، لأنهم قالوا، شوف الشياطين توحي لأوليائهم بالمجادلة، قالوا إذا كان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان على حق من قبل فلما ترك الحق وذهب إلى غيره، وإن كان على باطل وانتقل، وإذا كانت هذا حق والآخر باطل هذا دل على أنه ليس بنبي، نقول هذا حق وهذا حق، والله سبحانه وتعالى يفعل ذلك فتنة للناس. طيب وفيه كذلك قبول خبر الواحد، لأنه جاء رجل انطلق فمر بناس من الأنصار وهم يصلون فحدثهم، وفي جواز الحركة في الصلاة، لمصلحة الصلاة ولو كانت حركة كثيرة، لأن الإمام كان في المقدمة والصفوف هكذا، القبلة تحولت من هنا إلى هنا في المقابلة في الجهة العكسية تماما، فتخيل الإمام ذهب إلى هناك وكل المصلين أداروا وجوههم جهة ثانية، حركة كثيرة جدا. نعم نعم هو نعم الآن لا في ليش ما في، لو أن الإنسان صلى خطأ إلى عكس القبلة ناسي، ثم نبهه أحد وقال له القبلة هكذا أو مجموعة، يجوز له أن يتحول أو لا؟ يجوز، يجب عليه أن يتحول نفس التحول، ما في مانع، صح؟ ما هو هذا؟ يعني هو أقول يجوز الحركة، إحنا ما قلنا يجوز يعني واحد يتمشى في الصلاة بدون سبب، لا بد أن يكون له سبب، إذا كان ناسي إذا نبه، هذا بالنسبة للقبلة، وأما الحركات مثلا إذا تحرك خرج واحد اثنين من الصف في أثناء الصلاة أحدثوا وخرجوا، تحرك لكي تصل الصف، وخير خطوة تخطوها لسد فرجة، من وصل صفا وصله الله، وهكذا إذا كانت في حركة لأسباب، والأدلة كثيرة على الحركة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي وجاءت شاة أرادت أن تمر بين يديه فتقدم صلى الله عليه وسلم وأخذ وساعاها حتى ألصق بطنه بالجدار فمرت من خلفه ثم رجع مرة أخرى، هذه كلها حركة كثير جدا، هذا شيء متواتر في الكتاب والسنة، أقصد عفوا في السنة قضية الحركة، لكنها ليست حركة غير يعني ليس لها سبب يعني، وإنما هي حركة لها سبب، وقلنا نحن من قبل أن الحركة في الصلاة تأخذ الأحكام الشرعية الخمسة، فمنها ما هو محرم كما أن منها ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو مكروه ومنها ما هو مباح على حسب الحركة وكثرتها وقلتها والداعي لها. وفيه جواز الصلاة الواحدة إلى جهتين، الصلاة الواحدة إلى جهتين، كما ذكرنا واحد اجتهد ثم تبين له في اجتهاده أنه مخطئ فيصحح في أثناء الصلاة، نعم لا يخرج منها، يتحول هو في الصلاة وعفى الله عما سلف من اجتهاده وخطأ. وفيه دليل على أن النسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه، حتى يبلغه النسخ. وفيه جواز العمل بالمنسوخ مع وجود الناسخ إذا جهله الإنسان، إذا جهله المرء. بل من الصحابة من كان يفتي بالمنسوخ وهو يجهل الناسخ، ومرت معنا بعض أشياء من هذا، مثل المرأة التي جاءت وسألت عن الانتباذ في الأسقية في الجر في الجرار ونحو ذلك، فأفتاه ابن عباس بحديث وفد عبد القيس، رغم أنه حديث هذا الانتباذ في هذه الآنية منسوخ بحديث جابر وحديث بريدة وحديث حديث أبي هريرة، فهذا نسخ. قال حدثنا محمد بن مثنى وأبو بكر بن خلاد جميعا عن يحيى قال ابن مثنى حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري قال حدثني أبو إسحاق السبيعي قال سمعت البراء يقول صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا ثم صرفنا نحو الكعبة. 16 شهرا أو 17 شهرا فقط، طب زدها عشان خاطري بس. ايه كتبت 16 او 17 في الرواية. قال حدثنا شيبان بن فروخة قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر حاء قال حدثنا قتيبة بن سعيد اللفظ له عن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال بينما الناس في صلاة الغداة جاءهم رجل بمثل حديث مالك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة، فنادى: ألا إن القبلة قد تحولت، فمالوا كما هم نحو القبلة. ها؟ قد حولت، فمالوا كما هم نحو القبلة. لا، قد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. هدي أعصابك بس شوية عليها. أقول لك الروايات إذا كانت هذه الرواية فيها حولت، ففي رواية صرحت أنها حولت إلى الكعبة، فلا تعارض بين الروايات. نعم.
السبب هو القبلة في المسجد الأقصى، أي سبب؟
نعم.
لماذا هم يصلون في جهة المسجد الأقصى أول؟ أي سبب؟
السبب؟
نعم، نزول الآية أو الحديث. لماذا يصلون قبل أن يصلون الكعبة إلى قبل الكعبة؟
الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلم الناس وإيمان الناس يختبر. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. واضح؟ ها؟
يعني التحويل الجهة لا، ليس تحويل في معنى أن هم يحولون من جهة القبلة، من جهة بيت المقدس إلى الكعبة. أي سبب أول صلى إلى قبلة
ذكرت لك السبب، فهمت أو لا؟ ها؟ أين الدليل؟ الدليل في الآية، لكن أنت تريد الحكمة أو لماذا؟
ليس تحويل شيخ.
باتشموه كما تقولون أنتم.
يقصد حكمة.
ها؟ تقصد الحكمة؟ تريد؟
لا، يريد الدليل أين هو كان أول شيء يوجهون أين اختبر.
وين شنو بداية؟
قول الرسول. لماذا اتخذوا هذا قبلة هذا أحسن؟ في أي وقت أو بآية أو في
يا أخوانا، كيف تقولون إيش الدليل؟ الدليل واضح جدا لما يقول هنا: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا. هذا الدليل. الحكمة: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ربه سبحانه وتعالى. يعني هذا ما هو دليل الذي ذكرته أنا؟ ها؟ نعم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فهو كان في مكة، كان في مكة مأمور أن يصلي إلى بيت المقدس، فكان يصلي يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس محبة في الكعبة صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب إلى المدينة صلى 16 أو 17 شهرا قبل إيش؟ بيت المقدس. فكان يولي الكعبة ظهره، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يتمنى أن تكون قبلته الكعبة. واضح؟ فإيش الإشكال حتى الآن؟ أنا ما فهمت. أنا ما أقول أنتم ما استطعتم أن تفهموني، أنا أقول أنا ما فهمت.
ليش من البداية ما صلى إلى الكعبة؟
قلنا السبب، قلنا إذا كان لماذا في البداية لم يصلي للكعبة مباشرة؟ لهذه الحكمة، ليبتلي الله سبحانه وتعالى الناس، ينظر من يؤمن بالقبلتين بهذا وهذا، هذا هو المؤمن الصادق، والآخر أن ينقلب على عقبيه. عرفت؟ ها؟ نعم.
أنت لا تفهم لماذا السؤال، ولكن أنا أخذ الفائدة وأخذت الفائدة من
كلام أن الكريم السنة شيخ يستدل بهذا المسألة حجية السنة ووحي السنة، لكن ربما أخ يسأل لا يوجد هناك دليل واضح أن هذا الأول ما توجهوا إلى البيت المقدس بالسنة، لكن يفهم من نصوص أن هذا كان وحي الله.
يعني لما الله سبحانه وتعالى حول في القرآن أمر بالتحويل إلى الكعبة، معنى ذلك أنها كانت إلى غير الكعبة، مفهوم هذا الكلام أو لا؟ مفهومه أنه كان من قبل ليس إلى الكعبة.
أنا قصدت أن عندما يوجد من ينكر السنة وينكر النص أصلا، ولذلك أنا سألت السبب الجهة إلى بيت المقدس.
وهو يعني السبب هم هؤلاء.
كيف نعرف شيخ؟
السبب هؤلاء أصحاب القلوب المريضة والشك، الله سبحانه وتعالى أراد أن يظهر ما في قلوب هؤلاء الذين ينكرون السنة، الذين يشكون في النسخ. هذا النسخ أراد الله به كشف ما في قلوبهم. واضح؟
كيف عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي إلى البيت المقدس؟ يعني كيف عرفنا أن هذا وحي السنة؟ يعني هل هناك دليل واضح أن
في السنة تقصد أو في القرآن؟
في السنة.
في السنة هذا.
في القرآن لا يوجد.
أيوة في القرآن لا يوجد، لكن في السنة.
آية يأمر المسلمين أن يصلي إلى بيت المقدس. أين الدليل هذا؟
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء. أنا ما حتى الآن أنا
يعني النبي صلى الله عليه وسلم
فهمتم؟
المسلمون
يصلوا
إلى بيت المقدس.
يعني الله تقصد نص أن الله سبحانه وتعالى يأمره بأن يتجه إلى بيت المقدس؟ لماذا؟ لماذا تريد هذا النص؟ ما يفيدك الآن؟ أنت يكفيك أنه يخبر فلان من الصحابة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بيت المقدس ثم حول إلى، يعني ما فائدة ذلك؟ المهم أن يثبت لك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس ثم حول إلى الكعبة.
شيخ الآن تذكرت الدليل في الآية موجود، يقول نحن جعلناكم على هذه القبلة في آية، وجعلنا القبلة التي كنت عليها.
نعم
هذا هو الدليل.
هذه أنا ذكرت الآية الآن، أنا ذكرتها.
لكن في قول أقول لما يكون اتجاه إلى بيت المقدس كان عن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر أنه يبعد
الحاشية. الله يصلحك ويصلح النووي. إيش هذا ابن الحلال؟ إحنا ما لنا ومن هذه الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان؟ عندنا النصوص واضحة. أنس رضي الله عنه يقول كان صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس كذا. في حديث البراء صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 شهرا. ما يحتاج إلى هذه الاجتهادات العجيبة، صح ولا لا؟ خلاص خير ان شاء الله، كل سنه وانتم طيبين.
اليس الفعل دليل؟ اليس الفعل دليل مسلم؟
نحن نعرف، نحن نعلم ان السنه تنقسم الى قول وفعل وتقرير. لو صلى احد امام الرسول صلى الله عليه وسلم واقره هذا دين. اذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وخاصه في العباده هذا دين. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس وهو مامور ان يصلي الى الكعبه، اين العقول؟ تخيل انت الان مامور ان تصلي الى الكعبه فتصلي الى بيت المقدس، انت تخيل معي هذا ممكن؟ ها ممكن؟ يفهمون الاخوه؟ فهل الرسول صلى الله عليه وسلم لما يصلي هذه الفتره يكون مامورا بالصلاه الى بيت الى الكعبه وهو يصلي الى بيت المقدس؟ لا يمكن يكون هذا الا بامر من الله. ثم حول. طيب، قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. طبعا هشام هو ابن عروة. فأم حبيبة أم سلمة لما هاجرتا إلى الحبشة يقول الراوي تقول عائشة ذكرت كنيسة رأينا بالحبشة، دخلنا كنيسة فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، صورة النبي صلى الله عليه وسلم، فيها صورة النبي صلى الله عليه وسلم صوروها وهو الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث. نعم رسم. ها ايش على الوصف الذي وصف لهم صوروا وتخيلوا الوصف فصوروها فكانت صورة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لأنهم كان أصلا إبراهيم عليه السلام هو أشبه الناس به الرسول صلى الله عليه وسلم، فأيضا صوروا صورة إبراهيم وإسماعيل وصور الأنبياء. قال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. ففي هذا الحديث تحريم بناء المساجد على القبور، ولذلك يقول العلماء إذا بنوا مسجدا على قبر هدم المسجد، وإذا بني المسجد على قبر فالحرمة إيش؟ إذا بني المسجد على القبر فالحرمة للقبر فيهدم المسجد، وأما إذا أدخل القبر في المسجد فهذا ليس مكانا للقبور فيجب أن ينبش هذا القبر ويخرج. وصوروا فيه تلك الصور، صورة الشيخ، صورة الرجل الصالح، صورة النبي، فإن كانت من صورة فصورة النبي أولى، ولكنها مع ذلك محرمة. وقال صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، شرار الخلق. وهذا فيه تحريم الصور ولو كانت لغير العبادة. لأن في هذا ليس فيه أنهم عبدوهم مجرد الصور صاروا شرع الخلق في تحريم الصور، سواء كانت صور رسم أو صور فوتوغرافية أو صور بطيخية، المهم أي صورة، الصورة صورة محرمة. المصورون في النار، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يصورون يمسكون الكاميرا وصور، أعوذ بالله، بئس ما فعل. ولو كانت هذه وسيلة حديثة، ولو كانت هذه وسيلة حديثة، فقديما كانت بالرسم والآن بالآلة. الأصنام كانت قديما بالنحت، هذا حرام، وإذا كانت بآلة يدوس على زر يطلع له 1000 صنم حلال. فهذه التصاوير محرمة، لا يجوز بقاها ولا استعمالها ولا التصوير، إلا ما جاءت بعض الأدلة على جوازه للمصلحة والضرورة ونحو ذلك، والضرورة تقدر بقدرها، قدر في حدود المصلحة الشرعية فقط لهذا المقصد ولهذه. أما التوسع فيها وتعليقها واتخاذها للذكرى واتخاذ مجموعة 15 أو 16 من الشباب هذا الصور نأخذ صور، ها هذا لا يليق. هذا إذا كان في مصلحة شرعية قوية ومهمة لا مانع من ذلك، وهناك أدلة ستأتي إن شاء الله في موضعها في الصوم، في صوم عاشوراء يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. نعم. إذا كان في حاجة، يعني مثلا أنا أريد أكتب مقالة في جريدة، وإيش الفائدة من أعطيهم صورتي؟ مقال اقرأ، إيش صورتي ماذا تفعل؟ إيش الضرورة وإيش المصلحة الشرعية المترتبة على هذا؟ لا يحتاج أبدا. نعم. الشهرة أعوذ بالله، فهذه ليست مصلحة شرعية. ها إيش ثاني؟ نعم. لا هذا لا، أي شيء إذا كان فيه مصلحة شرعية، نعم، مثلا التعليم. كيف تحط صورتك وانت
نقل الصورة إلى
لا بأس، يعني فيه مصلحة شرعية إذا كان مثلا يعرفون الأحوال الناس تتأثر، هذه مصلحة شرعية، الناس تتأثر مثل هذه الصور ويتبرعون ممكن، لكن غير هذه الأشياء التوسع، يعني أقصد التوسع أن الشباب مع بعضهم البعض يصور بعضهم بعض وكلهم متدينون، لا هذا ما يجوز، أولئك أشرار الخلق عند الله يوم القيامة. نعم. لا، الأصل التحريم، ويباح في حالات خاصة. طبعا هذا ما الكلام في ذات ذوات الأرواح، أما الذي لا روح فيه كما جاء في حديث ابن عباس، الكلام كله في تحريم، لأن هنا قال إيش إذا كان فيه رجل صالح فمات. الصورة الرأس، إذا قطع الرأس فلا صورة. يعني في أحاديث قلنا ستأتي في موطنها تبيح حالات مصلحة شرعية، مثل أنهم كانوا يعطون للأولاد كان صيام يوم عاشوراء كان فرضا من الفروض، فأباح النبي صلى الله عليه وسلم التصاوير والتماثيل لهؤلاء الأولاد كي ينشغلوا بها حتى يتعودوا الصيام، فهذه مصلحة شرعية. كذلك جاء في حديث عائشة كانت لها هذه الدمى، أباح لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا تتعلم فيها إيش الخياطة، كانت تحيك لها الثياب، هذا تعليم البنات الصور. لذلك قلنا الصور للوسائل التعليمية ونحو ذلك لا مانع منها، تكون المسألة في حدود المصالح. نعم، ويقاس عليها غيرها مما فيه مصلحة من المصالح. لا مانع، لا مانع إذا كان الرأس غير موجود. لا لا لا، الصورة الرأس، إذا قطع الرأس فلا صورة. إذا كان للتعليم يجوز، غير التعليم لا. نعم، بس
الصورة الرأس حديث أو
حديث؟
الصورة من سيف النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، أخرجوا لهم صورة النبي صلى الله عليه وسلم فرأوها، يعني ذهلوا كيف وصلتهم صورة النبي صلى الله عليه وسلم تمام بهذا الشكل بهذا الوصف الدقيق. على حسب المصلحة، إذا احتاج إليها المصلحة جاز وإلا فلا يجوز. طيب، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنهم تذاكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، فذكرت أم سلمة وأم حبيبة كنيسة ثم ذكر نحوه. قال حدثنا أبو كريب، قال حدثنا أبو معاوية، قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت ذكرنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأينا بأرض الحبشة يقال لها مارية بمثل حديثهم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم وعمر الناقد عمر بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن نحوي عن هلال بن أبي حميد عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا الكلام قال صلى الله عليه وسلم متى؟ في مرضه الذي لم يقم منه، يعني في آخر حياته، في آخر حياته صلى الله عليه وسلم وهو يلعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ففيه تحريم الصلاة عند القبور وتحريم القبور عند المساجد أو في المساجد، قالت عائشة رضي الله عنها انظروا إلى الأدلة الشرعية القوية الصريحة التي في صحيح مسلم، تقول فلولا ذاك أبرز قبره صلى الله عليه وسلم، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا فخاف الصحابة أن يتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا. ويأتي أهل البدع اليوم ويقولون طيب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الآن فيه قبر، سبحان الله، يتركون النص الصحيح الصريح المحكم الذي لا شك فيه ويذهبون يلتمسون ويحتجون بالمتشابهات التي لا دليل لهم فيها. هل الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ مسجدا على قبر أو دفن أحد المسلمين في مسجد؟ لا. هل الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بإدخال قبره في المسجد؟ لا. هل فعل ذلك به أبو بكر أو عمر رضي الله عنه أو أحد من الصحابة أخذوا النبي صلى الله عليه وسلم وحطوه في المسجد؟ لا. هل دفن الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه الأنبياء يدفنون حيث يموتون، دفن صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، هل أدخل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو أحد من الخلفاء أو أحد من الصحابة الحجرة في المسجد؟ لا، بل على العكس من ذلك، حصل التوسعة في زمن عمر في زمن عثمان ولم يدخلوه، بل وفي زمن الخلفاء الذين بعد الأئمة الراشدين حصلت التوسعة فلم يدخل في المسجد قط، بل لم يكن هذا إلا في زمن من؟ الوليد بن عبد الملك. وكان المسجد، تعرفون هيئة المسجد كيف؟ مع القبر، كان هكذا هذا المسجد والقبر هنا، ومع ذلك حصل التوسع هنا، وطبعا توسع من كل الجهات، لكن من هذه الجهة جهة القبر جعلوا صورا من هذا الجدار من هذه الزاوية إلى الأمام، أقصد إلى الخلف، وصور أيضا هكذا إلى الخلف، فالتقيا الصوران حتى لا يكون المسجد متجه. وهذا هذه الصور قديمة ومعروفة في التاريخ ومتواترة، ولا شك فيها شاك ولا شك فيها أحد. واضح أو لا؟ فهمتم يا إخوان؟ ها؟ أقول حصلت حدثت هذه التوسعة من كل الجهات إلا في جهة المسجد، في جهة الحجرة، فكانت على هذا النحو، جعلوا السور من هنا إلى الخلف ومن هنا إلى الخلف حتى التقيا، بحيث أنه لا يأتي صلاة إلى القبر من هذه الجهة لما حدث التوسعة من الخلف. فاليوم وقد دخلت الحجرة في المسجد، فهل هذا يغير الشرع وغير من الحكم الشرعي؟ هل يدخل في الحكم الشرعي؟ نعم، يأثم من أدخلها، يأثم ويجب أن تخرج من المسجد وليبقى الحكم كما كان عليه الخلفاء الراشدين في عهدهم الأول. ولكن هل يقاس عليه غيره صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز نبشه ولا يجوز إخراجه من المكان الذي دفن فيه، فيجب على ولاة الأمر أن يرجع الأمر إلى ما كان عليه أو يفعل كما فعل هذا الخليفة. فهل يجوز الآن أن يدخل قبر في المسجد بحجة بهذه الحجة الواهية وتترك هذه النصوص وهذا اللعن وهذه الكبيرة تترك تفعل بحجة والله انه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كذا. لا، الصورة التي تجوز للتعليم ويجوز استخدامها واقتناءها. ما فهمت السؤال، أم يدخل في ذاك رسمها؟ ما فهمت إيش هذا السؤال. الصورة التي تجوز للتعليم، الجواز هنا في استخدامها واقتناءها أم يدخل في ذاك رسمها؟ إيش معنى هذا؟
يعني
يرسم
الرسم.
نعم
نعم
نعم نعم نعم ما في مانع. كل هذا ما دام وسيله للتعليم ان شاء الله ما في مانع، ما في مانع، بشرط ألا تكون هذه الصور للبنات مثلا بنات عاريات أو فيها تبرج، فالبنت تتشبه بهذه الدمى، تتشبه بهذه الصورة وهذا التمثال، فتحب أن تتزين وتلبس القصير ونحو ذلك، فالعلماء يقولون هذه تحرم للفتنة ولسد الذريعة وحتى لا تتشبه بها. وأما غير ذلك من الدمى لتعليم الخياطة ونحوها أو تعليمها مثلا الأسماء الحيوانات أسماء كذا، لا مانع منها إن شاء الله تعالى. وإذا كانت صورة فيها تحتوي على أشياء محرمة، يقول مثلا صور عارية، صورة امرأة مثلا عارية يأتون بها، أو صورة رجل عاري يأتون بها ليرسم مثلا، يقول لك هذه ضرورة التعليم. أصلا من قال أنه يجوز تعليم التصوير، يجوز تعليم النحت، يجوز تعليم الرسم؟ هذا لا يجوز. فيأتون أحيانا عياذا بالله بامرأة عارية كما خلقها الله سبحانه وتعالى تجلس أمام الطلاب عارية تماما ويرسمونها، يرسم الأستاذ الرسام بارع ينظر، أعوذ بالله، وإيش هذا الضلال؟ أي لا مانع من الرسم، لكن الرسم إيش؟ ما له روح فيه، أما أي شيء فيه روح لا. إلى حد كبير، لكن ينبغي أن نتخذ فيه بعض الوسائل التي تمنع من إحداث ذلك، لأن حتى عائشة رضي الله عنها شوف ماذا قالت: فلولا ذاك أبرز قبر غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. عائشة رضي الله عنها تقول هذا، زوجته، بيتها، رصاص دفنا في حجرتها، مع ذلك قالت هذا. هي أعلم أو نحن؟ قال: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس ومالك عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن مسيب أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال: وحدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفزاري مروان بن معاوية عن عبيد الله بن الأصم، عبيد الله بن عبد الله بن الأصم قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال: وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وحرملة بن يحيى قال: حرملة أخبرنا وقال هارون: حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب. وسبحان الله، سبحان الله يا إخوان، والله تجد يعني انظروا إلى نور السنة والنصوص الواضحة الصريحة في الصحابة والسلف الأوائل، وطبعا عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وانظروا إلى أهل البدع كيف يحتجون، يحتجون بقصة أصحاب الكهف، بقول أصحاب الكهف، أشياء في أمم سابقة ثم قال الذين غلبوا على أمرهم لا أتخذن عليهم مسجدا. غلبوا على أمرهم، الناس جهل فهم، ما عندهم فهم، قالوا هذا الكلام ويحتجون بهذا على جواز اتخاذ قبور مساجد، يحتجون بأثر مهلهل لا أصل له. روى من؟ يقول لك رواه الأزرق في كتاب أخبار مكة إنه في دفن في الحجر ما أدري من ومن، وفي كان في قبر. يا أخي وين هذا الإسناد؟ ولو قال هذا صحابي وصح عنه يحتاج إلى إثبات تاريخي. وين هذا؟ هو كان موجودا بينه وبين النبي الذي كان، انتبهتم؟ أو هذا التابعي الذي قال إذا صح والأسانيد مهلهلة يبحثون على أي قشة يتعلقون فيها ويتركون هذه النصوص الواضحة الصريحة ويرمونها تحت أقدامهم كأنها لا قيمة لها، كأنها لا قيمة لكل هذه النصوص. وكيف تعامل عمر رضي الله عنه مع الشجرة وقطعها؟ وكيف تعامل مع قبر دانيال؟ وكيف تعامل وتعامل الصحابة مع قضية القبور وشد الرحال للقبور؟ يتركون النصوص الصريحة الصارخة في المسألة ويبحثون عن القش يتعلقون به. هكذا أهل البدع والأهواء. وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وحرملة بن يحيى قال حرملة أخبرنا وقال هارون وحدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عائشة وعبد الله بن عباس قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه وإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال هو كذلك. كأنه صلى الله عليه وسلم ينبه الأمة انتبهوا لا تفعلوا معي فعل اليهود والنصارى، لا تغلوا فيه بعد موتي وهو في آخر رمق في حياتي في آخر أيام حياتي. وهو كذلك يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يقول تقول عائشة وابن عباس يحذر ما مثل ما صنعوا، يعني لا تفعلوا مثل صنع اليهود والنصارى. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قال إسحاق أخبرنا قال أبو بكر حدثنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث النجراني قال حدثني جندب قال سمعت عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. انظروا إلى ما قال هنا. قال النووي رحمه الله قال العلماء إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجدا خوفا من المبالغة في تعظيمه والافتتان به، فربما أدى ذلك إلى الكفر كما جرى لكثير من الأمم الخالية. كما جرى لكثير من الأمم الخالية. ولما احتاجت الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين والتابعون إلى الزيادة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كثر المسلمون وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه، ومنها حجرة عائشة رضي الله عنها مدفن رسول الله وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، بنوا على القبر حيطانا مرتفعة مستديرة حوله لئلا يظهر في المسجد فيصلي إليه العوام ويؤدي إلى المحذور، ثم بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا حتى لا يتمكن أحد من استقبال القبر. ولهذا قال في الحديث: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. والله تعالى أعلم بالصواب. متاحف ايه؟ وهل المساجد بنيت لهذا؟ لا غلط، المساجد لم تبنى لهذا، لأن تتخذ متاحف. قال انظروا إلى الزخارف، أصل المساجد لا ينبغي أن تزخرف، والمساجد لا ينبغي أن تتخذ لمثل هذا المساجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنيت المساجد لما بنيت له، لذكر الله ولتلاوة القرآن وللصلاة، هكذا المساجد، وأن المساجد لله. نعم، فلا تدعوا مع الله أحدا. الذين يتخذون المساجد للدعاء غير الله، للدعاء غير الله سبحانه وتعالى عياذا بالله، ويشركون بالله ويطوفون بالقبور في المساجد ويسعوا صلى على النبي، ها؟ نعم، يطوفون بها أكثر من طوافهم بالكعبة. الكعبة يطاف 7 أشواط ويخلص، خلصنا يا أخي الله يهديك خلينا نخلص. أما هذا فيعكفون على القبر ويطوفون به أشواط وأشواط، ساعات طوال، وهم يطوفون بهذا صاحب القبر ويتركون الطواف ببيت الله الحرام. يا حج يا حج يا نايم، أنت ساد. نعم، قم. طيب، لا تسند ظهرك هكذا تنام، لكن لو جلست هكذا مثلي أنا، لو تركت نفسي وجلست هكذا أنعس، تجدني أقرأ بدل قال الإمام مسلم قال الإمام البخاري. طيب، قال: حدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو، أحسنت، ابن وهب إذا قال عمرو يعني عمرو بن الحارث، أن بكير بن عبد الله بن الأشج حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني بن الأسود ربيب ميمون زوج النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أنه سمع عثمان بن عفان عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم قد أكثرتم. لماذا أكثروا عليه؟ لماذا الصحابة أكثروا عليه؟ تعرفون لماذا؟ تتعجبون والله. أنه فقد غير جذوع النخل، جعلها من خشب ساج، اسمه نوع من أنواع، ومن المهم هو نوع من أنواع الخشب الشديد القوي الجيد. فأكثر الصحابة قال: غيرت وبدلت، وأنكروا عليك أنه ابتدع في دين الله، رغم أنه أراد أن يحفظ على الأمة، وكان السقف فوق عريش بالجريد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أيضا أن يجعل هذا الخشب وأن يسد حتى لا ينزل المطر، وهو هذا شيء مطلوب شرعا حتى يحفظ المسجد. قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم: ما فعل ولا أبو بكر ولا عمر، أنت ابتدأت جئت بشيء جديد أكثر عليه، فكيف لو جاءوا اليوم ورأوا مساجدنا بما فيها من الزخارف وما فيها من لذلك؟ ماذا قال عمر لما أراد أن يجدد ويزيد؟ قال إياك أن تحمر أو تصفر، لا تحط أي شيء أي ألوان. لذلك جاء في الحديث إذا زينتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدمار عليكم. قال عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا بنى بالحجارة، قال إنكم قد أكثرتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا لله تعالى، قال أبو كير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله بنى له بيتا في الجنة، وقال ابن عيسى في رواية مثله في الجنة. قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن مثنى واللفظ بن مثنى قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال أخبرنا عبد الحميد بن جعفر، وصدوق هذا بن حميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع الأنصاري، عن محمود قال حدثني أبي عن محمود بن لبيد، محمود بن لبيد تعرفونه؟ من الصحابة، نعم، أن عثمان أراد بناء المسجد فكره الناس ذلك فأحب أن يدعه على هيئته، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله، فاستدل لهم بإيش؟ بالبناء، ولم يكن هذا مبنيا إنما كان عريشا، فاستدل لهم بالبناء بالحجارة عثمان رضي الله عنه. فيجوز بناء المسجد لا مانع، لكن الذي لا يجوز هو الزخارف ونحو ذلك. نعم،
الذي لا بني على التقوى ولذلك لا يسلم هناك ويسلم في مكان آخر، كيف نرد؟ وأصلا عندنا مسجد الذي بناء نصارى وهناك المسلمون الذين أسلموا يصلون صلاة الجماعة ويهاجوا ويجتمعوا هناك،
يعني مسجد بناء نصارى؟
نعم، نصارى، نصارى هو أرمينيين
بلوه. لماذا؟
هو كان مخصص عند في البناء، هو مهندس، هو مهندس وبناء،
يعني هو الذي قام عليه بأموال المسلمين، من أموال المسلمين أو من أمواله؟
أنا لا أعرف، لكن هو حول تقريبا شوية، حول قليلا الكبلة، لا
حول كله ولا غيره، يحتاج إلى يعني نعرف الموضوع أكثر من هذا، ما يصلح هكذا إن شاء الله. بناه لم يكن بناء،
يعني بناء من حجر،
نعم نعم،
ووضع صكر،
اي الساج هذا خشب وانواع من الخشب القويه الجيده، فالصحابه والناس في زمن عثمان قالوا لا تفعل او نحن يعني ننكر عليك انك خالفت، فاستدل لهم بالحديث فسكتوا. صحيح الجامع. قال حدثنا محمد بن علاء الهمداني أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية بن خازم الدرين عن الأعمش سلمان بن مهران عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن الأسود بن يزيد النخعي وعلقمة بن قيس قال أتينا عبد الله بن مسعود في داره فقال أصلى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا لا. قال فقوموا فصلوا فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة. قال وذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. قال فلما ركع وضعنا أيدينا على ركب أبينا قال فضرب أيدينا وطبق بين كفيه ثم أدخلهما بين فخذيه. قال فلما صلى قال إنكم ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق الموتى فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه وليجنى وليطبق بين كفيه فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراهم. نعم. هذا الحديث
حدثنا محمد بن علاء الهمداني أم الهمداني
الهمداني
هو رقم مكتوب الهمداني
طيب هي بالدال لا خطأ طيب الأسود وعلقمة ذهب لعبد الله بن مسعود في البيت فسألهم أصلى هؤلاء خلفكم يعني إيش يعني الأمير صلى بالناس أو أخر فيقول قلنا لا قال فقوموا فصلوا فصلوا في البيت فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة طبعا لم يأمرهم بأذان ولا إقامة الظاهر والله أعلم أن هذا حتى لا تكون فتنة حتى لا تكون فتنة فيسمع الأذان والإقامة يقول هؤلاء يعني يكفروننا هؤلاء لا يريدون الصلاة خلفنا ففي السر كانوا يصلون بل بعضهم كان أيام الحجاج كان بعضهم جالس يصلي إماء هكذا حتى لا يشعر أحد بصلاته وهو يؤخر الصلاة مثل أنس رضي الله عنه وغيره فكانوا يصلون لما أخر الحكام والولاة الصلاة عن مواقيتها كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا وإذا جاءوا وأقاموا الصلاة فتكون صلاة الصلاة معهم نافلة واضح هذا؟ لكن الصحيح أنه إذا صلى الإنسان في بيته يصلي بأذان وإقامة لا سيما إذا كان في جماعة فيصلي بأذان وإقامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن الحويرث لما أصله قال ليؤذن لكما أحدكما وليصلي أكبر أو لأمكما أكبركما لا تسند ظهرك وتنام وبعدين شوية وما نحصلك أبدا ونفس عبد الله بن مسعود نفس عبد الله بن مسعود ثبت عنه كما عند ابن أبي شيبة وغيره أنه فاتته الصلاة وكان معه نفس الأسود وعلقمة، فرجع إلى البيت فأذن، فأمر أحدهما فأذن وأقام ثم صلى. وأيضا جاءت أدلة كثيرة، الرجل في فلات يعجب منه الرب سبحانه وتعالى، أنه يعجب ربك من رجل في شظية بجبل، رأس جبل فوق، يأتي وقت الأذان يؤذن ويصلي، يؤذن ويصلي، فهذا يعجب الله سبحانه وتعالى منه ويفرح به سبحانه وتعالى. واضح ولا؟ فالأذان مشروع، والإقامة، والإقامة أشد تأكيدا من الأذان. وأما إذا كانوا ثلاثة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في بدو ولا حضر لا تقام فيهم لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. إذا كانوا ثلاثة ويصلون جماعة في حضر ولا في بدو لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، وهذا شيء عظيم. ولو كان الوقت دخل، ولو كان الأذان أذن، الصحابة أنس وكذلك ورد عن التابعين فعلوا هذا
في المسجد، يعني
في المسجد نعم، منتظرين وطول، فكان ما في مجال أن يخرج من المسجد يرجع بيته ويصلي ويرجع، وأيضا أنا صلى في بيته ثم خرج، يعني كل هذا فعله لأنه أخرون جدا. نعم هذا هو، أنا أقول هنا في عدة مخالفات للسنة، الأذان والإقامة، لكن قلنا أن الثمس له عذر أنه كان يعني لضرورة الخوف من الفتنة ونحو ذلك، ولكن هنا قال: وذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وهذا خلاف السنة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقف هذا عن يمينه وهذا عن شماله أخذ بهما وردهما إلى خلفه. وكذلك هذا موقف الإمام في صلاة الجماعة كما جاء في حديث أنس قال: فصففت أنا واليتيم خلفه والعجوز خلفنا. واضح هذا؟ يقول أنس رضي الله عنه لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، بيت أنس، بيت أم سليم، قال: فصففت أنا واليتيم خلفه، خلف الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني إذا كان اليتيم يعني لم يبلغ كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم مع أنس، فكيف بالبالغ؟ باب أولى. والعجوز خلفنا، أم سليم صلت خلفهم أو جدته صلت خلفهم وحدها، فالمرأة وحدها صف لا تقف بجوار ابنها ولا أحد محارمها، لا تقف مع أحد، فهذا هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وراء ليست، نعم صلي خلف. قال: فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا، على ركبنا شيء طبيعي تضع اليد على الركبة، فماذا فعل؟ قال: فضرب أيدينا وطبق بين كفيه، ها هكذا وأدخلهما بين فخذيه، فكان الركوع قديما هكذا. ايش رأيكم في هذه الحال؟ ها؟ كانت هكذا نعم، هذا كان أولا، كانت هذه الصلاة، وكان ابن مسعود يأخذ بهذا ويأمر به وضرب أيديهما لما أراد أن يضع كل منهما يده على ركبته، فعل منه التطبيق، لكنه نسخ، وسيأتي إن شاء الله حديث النسخ بعد ذلك. العلم عند الله، يعني ايش في ذهنك انت؟ نعم نعم، يعني تغيب طبعا، يعني مثل التيمم كيف يغيب عن المسجد؟ نعم، لعله نسي، لعله نسي كبرا فنسي فكان متذكرا رجع إلى الأمر الأول لعل. المهم هذا الذي حدث وهو خطأ، نقول هذا خطأ من ابن مسعود رضي الله عنه، أو لم يبلغه الناسخ احتمال، يعني لم ينتبه، هو أخذ هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينتبه الحديث الناسخ، أو كان هذا في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث الناسخ فما بلغه احتمال. ثم قال فلما صلى قال إنه ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها، وقد كان ووقع ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم. طبعا قال هنا في قضيه التطبيق هذا، قال هذا مذهب ابن مسعود وصاحبيه وخالفهم جميع العلماء من الصحابه فمن بعدهم الى الان، وقالوا اذا كان مع الامام رجلان وقف وراءه صفا لحديث جابر وجبار بن صخر، وقد ذكره مسلم في صحيحه في اخر كتاب في حديث جابر الطويل، واجمعوا اذا كانوا ثلاثه انهم يقفون وراءه، واما الواحد فيقف عن يمين الامام عند العلماء كافه، ونقل جماعه الاجماع فيه. والمقصود يأخرون الصلاة، يعني أنهم يخرجونها عن وقتها، لا، لكن يؤخرونها عن وقت، عن الوقت المختار، أو عن الوقت يختلف، هذا يرجع للإمام، وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم مدة قصيرة مدة طويلة على حسب حال الإمام، لكن عموما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لبلال اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا كي يتوضأ المتوضئ في مهل ويأكل الآكل على مهل. طيب الإنسان يقضي حاجته في مهل، يكون هذا يرجع للإمام ولحال الناس وفيه من مصلحة ونحو ذلك، على ألا يخرج عن السنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء إذا وجد فيهم استيقاظ ونشاط أخر جدا حتى يذهب أكثر من ثلث الليل، وإذا وجد فيهم يعني كسل وتعب وهو الغالب كان يعني يبكر بهم. تحديد الأذان بين الأذان والإقامة بمدة محددة ليس من السنة. هذا الأمر يرجع لكل مسجد على حسب حاله وعلى حسب الإمام ما يرى. وقد تقام الصلاة ويبقى الإمام يتحدث ويتكلم في مسألة شرعية مع واحد من المصلين والكل ينتظره. المهم الكل تبع للإمام، ينبغي أن يتأدب الناس وأن يجلوا قدر الإمام ويعطوه قدره وحقه. فما دام أنه موجود لا يفتت، لا يجوز لأحد أن يتقدم ويقول أقم الصلاة يا أخي تأخرنا. لا، هذا من عبث، هذا بمنزلة الأمير في مسجده في مكانه. وأيضا الإمام لا ينبغي أن يشق على الناس مثل ما فعل معاذ، وكان بعضهم يتأخر عن الصلاة لأجل إيش؟ لأنه فلان يمكن يطول جدا يتأخر عن الصلاة، يعني بدل ما يجي من أول ما يسمع النداء المسجد لا يقضي مصالحه ومشاغله ويروح له كم مشوار قبل ما إيش يجي الصلاة، لأن الوقت طويل. طيب فيه دليل على أن من صلى فريضة مرتين فإنها تسقط بالمرة الأولى والأخرى تكتب نافلة. وفي علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم وفي مشروعية صلاة الجماعة وفي جواز صلاة الجماعة في البيوت عند تعذر صلاته في المسجد وفيه افتراش الذراعين على الفخذين في الجلوس للتشهد قال وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي قال أخبرنا ابن مسهر. طبعا فيه الحركة في الصلاة أيضا، هذا في مشروعية وجواز الحركة في الصلاة، ضرب أيديهما في الصلاة وأمرهما بالتطبيق وهما في الصلاة. ابن مسعود لما رأى الواحد منهم يضع يده على ركبته فضرب أيديهما وطبق وأدخل يديه بين فخذيه. قال حدثنا من جابر بن الحارث التميمي قال أخبرنا ابن مسهر علي المسهر ابن مسهر حا قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد حا قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم بن آدم قال حدثنا مفضل لا مفضل هنا هو ابن مهلهل السعدي أبو عبد الرحمن الكوفي ثقة ثبت من أي الطبقات من سبع مفضل الفضالة فهذا من السابعة وهذا من السابعة كيف يميز هذا كوفي والآخر
لا مش كوفي.
ها مفضل من فضالة
أبو فضالة أبو الحسن
بصري
بصري
ها مفضل من فضالة ها
ابن عبيد
مفضل من فضالة مصري نعم هذا كوفي
اسناد كوفي
نعم
مفضل من الثامن
مفضل من فضالة من الثامن
رواية المصريين
نعم
رواية المصريين عنه
ايوه والسودانيين بعد طيب كلهم عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود أنهما دخل على عبد الله بمعنى حديث ابن معاوية وفي حديث ابن مسهر وابن جرير فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكع. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدلمي قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل
بن يونس
بن إسحاق عن منصور. إسرائيل توفي سنة كم؟ 160. عن إبراهيم عن علقمة والأسود أنه دخل على عبد الله فقال أصلى من خلفكم؟ قال نعم. فقام بينهما وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه فلما صلى قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري واللفظ لقتيبة قال حدثنا أبو عوانة وضاح بن عبد الله الأشكري توفي سنة 176 عن أبي يعفور يعفور الأصغر ها ولا الأكبر الأصغر عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس بن نسطاس. وأما أبو يعفور الأكبر الذي ذكر أنه واقد أو وقدان ها؟ نعم عن مصعب بن سعد ها؟ سعد بن وقاص مصعب مش مسعر. قال صليت إلى جنب أبي قال وجعلت يدي بين ركبتي انظروا تطبيق طبق هنا فقال لي أبي اضرب بكفيك على ركبتيك قال ثم فعلت ذلك مرة أخرى فضرب يدي وقال إنا نهينا عن هذا وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب ونهينا عن ليش تطبيق هذا فيه أن وفيه الإنكار باليد واللسان وفيه الحرص على السنة والعمل بها فيه تعليم الوالد لولده الشرع وفيه أن قول الصحابي نهينا أو أمرنا أن حكمه الرفع في حد ناقص؟ طب ما تبحثوا عنهم الله يجزيكم خير داخل تستفيدون الأجر. ارموا عليهم شوية مية كذا الله يكرمكم. طب ولو ناموا أيقظوهم بالماء بالعصا بأي شيء، خذوا أيديهم بالسلاسل شلوهم حطوهم. حكمه الرفع، يعني كأنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهانا رسول الله، نهينا أو أمرنا، من الذي أمرهم أو نهاهم؟ هو الرسول، فله حكم الرفع يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في شيء؟ هذا إخوان يدل على أن لا نأخذ يعني لا نغالي في الناس ولا في العلماء، مهما كان العالم جليل كبير عظيم يمكن أن يخطئ، ممكن أن يخطئ، لكن ليس معنى هذا أن نحن نخرج عن العلماء نقول لا أي العلماء ممكن يخطئوا، كلهم مخطئين كلهم، أنت اللي بتفهم. لا، فرق بين الأمرين، يخطئ واحد عالم في مسألة في مسألتين ويكون الآخرون عندهم العلم وعندهم السنة، هذا ممكن، لكن العلماء كلهم لا يعرفون السنة. المبتدئ كذا يفهم وفي المسائل الاجتهادية لا لا. أما إذا كان وقفت على حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح لم يقف عليه هذا ممكن. أخطأ الإمام أحمد، هذه عقيدة أهل السنة بارك الله فيك، ما في اسماء أخطأ، يعني أخطأ يعني ضل هنا. ها؟
لم يصلي خلف النبي صلى الله عليه
وسلم. صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، إما أنه رأى وكان لأنه في الفترة الماضية فترة طويلة وهو يصلي بالتطبيق فنسي هذه من الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أن هذه ظلت على هذا التطبيق فترة طويلة حتى آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم جاء النهي فلم يطلع عليه ابن مسعود. انتبهت؟ هذا كله احتمال قائم، المهم أننا عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التطبيق وأمر بضرب الركبتين بالكفين. وفيه كذلك مشروعية القبض على الركبتين بالكفين، القبض هكذا تلقمها كما جاءت في بعض الروايات وتفرج بين أصابعك هكذا تضرب، واضح؟ لا تضع هكذا مضم، لا تقبض قبض وتفرج وتلقمها، تلقم الركبة بكفك، واضح أو لا؟ خذوا الدين بقوة يا إخوان، خذوا الدين بقوة. بعض الناس تجد ميت في الصلاة، الله إيش هذا؟ إيش الموت هذا؟ ماتوا علينا الدين؟ الله، نعم لا يكاد يرفع يده إلى يعني عن جنبه ما يريدها، الله أكبر، هكذا ترفع يديك. وإذا أيضا في اليد تكون على الصدر ينزل ينزل، كلما ينزل اليد هل تنزل تعرف أن نزل إيمانه، أنه ما عنده، لأن الإيمان يخلق في القلوب كما يخلق الثوب يقدم، يعني يكون قديم، جدد الإيمان دائما، تمسك بالسنة وعض عليها بالنواجذ، عض تجد كل شيء، عض اقبض كذا كلها شد بقوة، خذ الدين بقوة. نعم يا يحيى خذ الكتابة بقوة، قال قرأنا 28 أخذ 30 قال حدثنا قلف بن هشام قال حدثنا أبو الأحوص سلام وسلم قال حدثنا ابن أبي عمر محمد بن قال حدثنا سفيان بن عيينة كلاهما عن أبي يعفور أيوة عبد الرحمن بن عبيد النسطاص بهذا الإسناد إلى قوله فنهينا عنه ولم يذكر ما بعده. نعم.
الصغير يروي عن تابعين كبير عن صحابة كذا.
الظاهر هذا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا وكيع جراح توفي سنة 197 عن إسماعيل بن أبي خالد عن زبير بن عدي عن مصعب بن سعد قال ركعت فقلت بيدي هكذا يعني طبق بهما ووضعهما بين فخذيه فقال أبي كن قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بالركاب. صليت إلى جنب أبي وجعلت يدي على ركبتيه فقال لي أبي اضرب بكفيك على ركبتيك يعني كلمه في الصلاة. لا لا أي وهو في الصلاة قال لي أبي اضرب بكفيك على ركبتيك يعني هو في الصلاة يقلم ويقول له خلي بالك اضرب بكفيك على لا ما ضربه هنا ما ضربه أيوة حديث 29 29 لأول مرة ما ضربه قال له اضرب بكفيك على ركبتيك وهو كان يصلي بجواره قال له اضرب بكفيك على ركبتيك فهمتم هذا؟ ها؟ في اشكال او لا؟ ها؟ ما في اشكال؟
اضرب بكفيك على
ركبتيك؟ يعني هو كان يصلي بجوار ابيه قال وجعلت صليت إلى جنب أبي قال وجعلت يدي بين ركبتي فقال لي أبي اضرب بكفيك على ركبتيك وجه لي هذا تكلم معه هو في الصلاة
ممكن قبل هذا
لا هو صلى ما رأى إلا هو يصلي لا قال له إشارة لأن العرب تستعمل قال في القول والفعل وأنتم تقولون قال كذا قال لي كذا أشار يعني ما تقولون هذا ها؟ قال يلو كذا تقولون أو لا السلام عليكم كيف حالك وينك وينك يا أخي الأخ يقول كيف نجدد إيماننا هذا سؤال طيب جدد إيمانك بالأعمال الصالحة والطاعات كان بعضهم يقول لبعض تعال بنا نؤمن ساعة بتلاوة القرآن تذكر ويجلي الإنسان قلبه بالاستغفار هذا تجديد الإيمان وتعلم السنة تعلم السنة هذه أعظم شيء يجدد الإيمان ومجالسة مجالس الذكر هذا يجدد الإيمان طيب في إشكال خلاص انتهينا من هذا
شيخ ولا لا يقل متعدد المرات يعني هو أول مرة قال له قول ثم رأيت
ثاني مرة ضربه نعم
هذا يأخذ من التدرج في النهي عن المنكر
طبعا لأنه أول مرة جاهل ثاني مرة لا عالم لكن نسى نظن فيه هكذا نسى لا حتى بعد ذلك لا ينسى يأخذ ضربة يتذكر نعم أيوة اضربه في الصلاة. لا بعدين بيّن له بالكلام، لكن المرة الأخرى حتى يذكره بالمرة الأولى. ثم بعد الصلاة قال إن نهينا عن هذا ونرد أن نضرب بالأكف على الركاب، يعني أن الأمر يفيد الوجوب وأن النهي يفيد التحريم، مسألة عظيمة لا تتساهل فيها ولا تتهاون بها. قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن زبير بن عدي عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال صليت إلى جنب أبي فلما ركعت شبكت أصابعي وجعلتهما بين ركبتي فضرب يدي، فلما صلى قال قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا أن نرفع إلى الركاب. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا حسن الحلواني حسن علي بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق بن همام وتقارب في اللفظ قال جميعا أخبرنا ابن جريج بن مالك بن عبد العزيز قال أخبرني أبو الزبير محمد بن مسلم تدرس أنه سمع طاووسا يقول طاووس بن كيسان قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين فقال هي السنة الإقعاء على القدمين فقال هي السنة فقلنا له إنا لنراه جفاء بالرجل فقال ابن عباس بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فهناك إقعاء منهي عنه وإقعاء سنة، فالإقعاء الذي هو سنة كيف يكون؟ ها؟ المشروع كيف يعني كيف من يعني أيوة هكذا ينصب القدمين ها هكذا ويجلس عليهما. لا هذا بين يعني هذا في التشهد الأول وبين السجدتين يجلس هكذا. أما الأول أما الإقعاء الثاني فإقعاء كإقعاء الكلب وهو أن يلصق اليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب. لا ورد هذا ورد الافتراش كذلك. الإقعاء الظاهر في التشهد الأول في شيء من هذا. وهذا حديث عظيم نقرأه الآن إن شاء الله. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة وتقارب في لفظ الحديث قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حجاج الصواف حجاج بن أبي عثمان أبو الصلت الكندي روى له الجماعة ثقة عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله عطس رجل من القوم هم في الصلاة فقال يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم كل ينظر إلي فقلت يعني الله يجعل أمي تفقدني ها ما شأنكم تنظرون إلي هذا كله في الصلاة ما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكتت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر إلى دقة الرواة أنهم كانوا يقولون أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان قال فلا تأتهم قال ومنا رجال يتطيرون قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم قال بالصباح فلا يصدنكم قال قلت ومنا رجال يخطون قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك يعني هل يجوز وضع الخط ها الآن الخطوط هذه مثل خطوط العرافين لا قال كان النبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك لا يمكن تعرف إيش خط النبي لذلك لا يجوز أن تخط قال وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون وأحزن يعني كما يحزنون لكني سككتها صكة سككتها صكة على وجهها فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي حزن النبي صلى الله عليه وسلم وعظم هذا الأمر كيف تضربها قلت يا رسول الله أفلا أعتقها قال أتني بها فأتيته بها فقال لها أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة وهذا الحديث من أعظم الأحاديث في إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى لماذا؟ لأنه كما قال الإمام الذهبي رحمه الله أولا يجوز سؤال الله عز وجل بأين وثانيا في إثبات أن الله سبحانه وتعالى في السماء في العلو المطلق سبحانه وتعالى السماء يعني العلو هو سبحانه وتعالى في العلو المطلق هذا في السماء يعني في العلو وجعل صلى الله عليه وسلم ذلك أو هذه العقيدة دليل على الإيمان دليل على إيمان من يعتقد ذلك هذه الجارية البسيطة التي الأميات عرفت هذه وهؤلاء الحمير ما هم فاهمين هذه العقيدة من أهل البدع والأهواء لا يعرفون هذه العقيدة أصحاب شهادات وأصحاب كذا ما عرفوا أين ربه الذي يعبدون وأنت تقول في كل سجود سبحان ربي الأعلى فوق الأعلى أعلى شيء. سبحان الله، ما لهم؟ لا يفهمون، غيروا الفطرة وغيروا حمقى حمقى. هذه الجارية الصغيرة، والرسول صلى الله عليه وسلم جعل ذلك دليلا على إيمانها وصدقها صلى الله عليه وسلم في قولها، ولم يقل لها لا 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 تعال، إيش هذا؟ إيش العقيدة؟ لا تخربت، أنت كافرة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مؤمن وهذا يقول كافر، الذي يقول الله في الصلاة فقد كفر. سبحان الله العظيم. لذلك الأئمة أبو حنيفة رحمه الله ماذا قال؟ من قال أن الله ليس في السماء فقد كفر. الرسول صلى الله عليه وسلم جعل ذلك دليلا على إيمانها. انتبهوا لهذا إخوان، ويحاولون يمينا وشمالا ويأتون بألفاظ بعيدة ويحاولوا يأتون بأحاديث ضعيفة ليبطلوا هذا الحديث الصحيح الذي لم يشك فيه أحد من أئمة الإسلام. وجاءوا هؤلاء وحاولوا يمينا وشمالا أن يتكلموا في حديث الذي صحيح مسلم هو أصل من الأصول. نعم، في ايش؟ شواهد؟ ما يحتاج شواهد طبعا، الآيات والأحاديث. وقلت لكم كتاب العلو للعلي الغفار للإمام الذهبي كله يشهد بهذا أن الله في السماء، صح ولا؟ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. طيب، هو كل نص تريد أن تحرفه لا يمنعك من ذلك مانع إذا لم تكن هناك تقوى لله سبحانه وتعالى وتسليم، صح ولا لا؟ أي نص، هات شرك خالص الذي يقول لله ند تجعله توحيد خالص، بإيش؟ بالتحريف، صح ولا لا؟ قدر محذوف، وإذا الشرك صار توحيد، فهمت؟ فنحن عندنا نصوص الحمد لله. أهل السنة من أبسط الناس وأسهل الناس. لو واحد يموت على عقيدة هذه الجارية نقول مؤمن ولا لا؟ نقول مؤمن، نقول مؤمن كما شهد الرسول صلى الله عليه وسلم له بهذا، فلا يحتاج إلى شواهد ولا إلى شيء يشهد لهذا الحديث. ومع ذلك فالشواهد والنصوص كثيرة ومتكاثرة في إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. كانت إيش؟ أشارت بيدها إلى السماء، ها؟ وقالت في السماء، قالت بفعلها، قالت بقولها، ما كانت تتكلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لها اي نعم أنت مؤمنة، يعني معنى ذلك ايش؟ اقرار او لا؟ خرساء ولا ما خرساء؟ وين الدليل على خرساء؟ فأشارت بها السماء وقالت في السماء. بالعكس، هذا تأكيد وظهور بالقول والفعل، يعني حتى ما يحتمل اللفظ أي شيء، في السماء وأشارت بيدها إلى السماء. ولكنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، نسأل الله السلام والعافية. نعم نعم، هو كان يصلي مع الجماعة، رجل قال عطس، فهذا قال يرحمك الله. الصحابة استغربوا، ليش؟ لأنه كان السلام كان يسلم بعضهم على بعض وكان يرد بعضهم على بعض في الصلاة في بداية الأمر، فيبدو أن هذا الأعرابي المعاوي بن حكم السلمي رضي الله عنه كان عليه ابن مسعود في أول الأمر بالنسبة للكلام، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى وما عرف أن هذا جاء نهي فيه ضرب على أفخاذه. هم يعني هؤلاء قالوا إن هذا حديث أحد، قالوا هذه حديث أحد ولا ما حديث أحد، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ نعم، الشريعة متواترة في إثبات هذه العقيدة وموافقة للفطرة وموافقة للقرآن موافقة للسنة موافقة لأئمة الإسلام وإجماع المسلمين في القرون الفاضلة، وكل من جاء بعد ذلك إنما هم المبتدعة. من الذي أحدث القول بأن حديث الأحاد لا يؤخذ بها في العقيدة؟ من أين جئتم بها؟ من كتاب الله؟ من سنة رسول الله؟ هاتوا، هذا قول مبتدع، حتى تعلموا من المبتدع من الضال المضل. أنتم أو لا؟ هذه العقيدة تأويلها من حكم من أئمة الإسلام القدامى بأن هذا الحديث لا يؤخذ به هذه العقيدة، وأنه من أحاديث الأحاديث وفيه كما تقولون وتزعمون. من القدامى؟ إمام البخاري، أئمة الإسلام والمسلمين القدامى، أين هذا؟ بالعكس، انظر إلى عقائد، إلى كتب السنة، إلى كتب الإبان بن بطة، إلى كتاب الكائي، إلى كلهم يستدلون بهذا الحديث. هؤلاء أئمة الإسلام، الإمام ابن خزيمة، الإمام عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة، أئمة الإسلام قاطبة، السلف الأوائل رحمة الله عليهم، هذه كتب عقائد المسلمين، عقائد أهل السنة والجماعة، ما كتب المخرفين. يا رجل، فرعون تعرفونه عليه لعنة الله، قال يا همان ايش ابني لي صرحا لعلي ايش اسباب ايش السماوات لعلي ايش اطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا، فهو يعلم ان موسى يأمر ويدل قومه على ان الله في السماء. ايش هذا؟
ما انت قلت ان هو يقول ان الله ليس في السماء، والاشاعره ايضا يقولون نعم هم ضالوا لكنهم ما خرجوا من الاسلام.
انا قلت خرجوا من الاسلام؟
لا،
ما يقولون بهذا. نعم، على كل حال، نعم، هذا لا يهمنا ايش يقولون، المهم ماذا نقول نحن، ماذا نعتقد، ماذا قال الصحابة. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. فأتي لي بقول لصحابي يقول إن الله في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. واحد صحابي عنه أن في هذا القول، أو أن الله ليس في مكان، إما في كل مكان أو ليس في مكان، لا فوق ولا تحت ولا فوق ولا تحت ولا جنب ولا خارج ولا داخل، هات هذا واحد وأنا أتي لك بستين واحد يقول أن الله في السماء. عرفت الفرق بين أهل السنة أهل البصيرة ويأخذون بكتاب والسنة والسلف، وأهل البدع ما عندهم إلا اللكلكة والثرثرة فقط. نعم نعم، كلها فلسفة فاضية وصفصطة وما أنزل الله بها من سلطان. طيب تعالى، يعني إيش في السماء؟ يعني في جهة؟ يعني في حق؟ يخرب بيتك أنت، إيش دخلك أنت حد ولا جهة؟ حد قال لك أحد؟ أنت كل ما قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، واجعل واخضع لقول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي شيء والله، يعني الله المستعان. تفضل. ايش هكذا؟ انا اقول لك هذه طريقتهم، اذا جاءهم الحديث الصريح اللي يخبطهم يصفعهم فوجهم يقول لك يعني هذه واقعة واحدة. انا اريد له ما يدل عليه وما يقر، واذا جاءهم النص عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لعل في رواية يبحث لك وين في رواية ما شو اسمه ما انزل الله بهم سلطان، والرواية ضعيفة وفيها مهللين ضعفاء ومساكين وحالة الحال، ويجيب لك لفظة مشتبهة تحتمل، ويقول لك انظر، يحمل يترك المحكم الصريح الصحيح الذي تلقته العلماء والأئمة بالقبول، وما في أحد ضعفه من أئمة السابقين الأولين. وليس فقط هذا الحديث، ولو والله لو أنا أتكلم على هذا الحديث وحده لهان الخط. مسألة مثل هذه أشهر من نار العلم في أئمة السنة وعقيدة أهل السنة والجماعة جميعا. لا، كل هذا يرمى ويضرب. كم ذكر الإمام الذهبي من أقوال العلماء الأئمة بالتاريخ من الصحابة وانت جاي في إثبات هذه العقيدة، شيء لا مثيل له. ما أدري 300 أو كم من الأئمة في الإسلام. نعم. ليش؟ نعم. أنت تقول بارك الله فيك في لغة العرب تقول مشيت والقمر معي، صح؟ والقمر وين وانت وين، صح أو لا؟ ما يلزم اتحاد ولا حلول ولا أي شيء من هذا، كلام عربي فصيح. الله سبحانه وتعالى في العلو المطلق فهو علي بذاته، علي بطلاعه وعلمه سبحانه وتعالى، علي بمكانته ومنزلته، علو بقهره وقوته، كل معاني العلو موجودة فيه سبحانه وتعالى. علو علو في كل شيء. لا يؤولون، وهو القاهر فوق عباده، يعني علو القهر فقط. ليش حصرت هذا العلو؟ الله سبحانه وتعالى علي الأعلى فوق عباده بقهره، وفوق عباده بذاته، وفوق عباده بسمعه وبصره، وفوق عباده بمنزلته ومكانته. الله سبحانه وتعالى في العلو، علو المنزلة له، علو المنزلة والمكانة، وله علو القهر، وله علو الذات. أين الله؟ أين؟ في السماء. انتهت المسألة، وهم مطلعون عليك بعلمه لا تخفى عنه خافية. لكن الفلسفات، إيمان بالغيب هذا شيء ما يقاس عليه أحد سبحانه وتعالى، ليس كمثل شيء، وهو السميع البصير. طبعا طبعا.
في يعني تحتمل كذا
ولا يظنن ظان في السماء، بمعنى أن السماء هذه اللي أمامك هو داخل السماء سبحانه وتعالى، لا في السماء يعني في العلو. فسيحوا في الأرض يعني داخل الأرض، ادخل داخل الأرض، ها ادخل داخل الأرض، لا على الأرض. فالله سبحانه وتعالى في العلو يعني على السماء، وفي العلو المطلق سبحانه وتعالى في السماء، في السماء هكذا. طيب، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد نحوه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن ميرين وأبو سعيد الأشجعي وألفاظهم متقاربة. قال حدثنا ابن فضيل محمد بن فضيل قال حدثنا أعمش عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة عن عبد الله ابن مسعود قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال إن في الصلاة شغلا أو شغلا. قال حدثني ابن نمير قال حدثني إسحاق بن منصور السلولي قال حدثنا هريب بن سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيد عن أبي عمرو الشيباني، لا أبو عمرو ليس أبو إسحاق الشيباني، أبو عمرو الشيباني سعد بن إياس عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن أمير ووكيع حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد بهذا الإسناد نحوه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن أبي الزبير محمد بن مسلم تدرس عن جابر أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجة ثم أدركته وهو يسير. قال قتيبة يصلي فسلمت عليه فأشار إلي، فلما فرغ دعاني فقال إنك سلمت آنفا وأنا أصلي وهو موجه حينئذ قبل المشرق. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثني أبو الزبير عن جابر قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى بني مصطلق، فأتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته فقال لي بيده هكذا وأومأ زهير بيده، ثم كلمته فقال لي هكذا، فأومأ زهير أيضا بيده نحو الأرض وأنا أسمعه يقرأ يومئ برأسي، فلما فرغ قال ما فعلت في الذي أرسلتك له؟ فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي. قال زهير وأبو الزبير جالس مستقبل الكعبة، فقال بيده أبو الزبير إلى بني مصطلق، فقال بيده إلى غير الكعبة. قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد عن كثير بن شنظير عن عطاء بن أبي رباح عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فبعثني في حاجة فرجعت وهو يصلي على راحلتي ووجهه على غير القبلة، فسلمت عليه فلم يرد علي، فلما انصرف قال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا معلى بن منصور قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا كثير بن شنظير عن عطاء عن جابر قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، بمعنى حديث حماد، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد.